العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. بعد أن انتهينا من نظرية توزيع ما قبل الإنتاج، ننتقل هذه الليلة إلى نظرية توزيع ما بعد الإنتاج، أي أننا ندخل إلى توزيع الثروة المنتجة لنعرف ما هي النظرية الإسلامية في مسألة توزيع ما بعد الإنتاج. وهنا لا بد من الإشارة إلى أننا عندما تكلمنا في نظرية توزيع ما قبل الإنتاج، قلنا أن الثروات الطبيعية الموجودة في الطبيعة، هذه الثروات على أساس العمل يمكن للإنسان أن يوجد له فيها ملك أو حق خاص. ولا إشكال عندما يصرف شخص ما عملا معينا على ثروة طبيعية خام موجودة في الطبيعة تكون ثروة منتجة، وإذا كانت ثروة منتجة فإذا تدخل في توزيع ما بعد الإنتاج، أي ثروة ما بعد الإنتاج. ومن هنا لا بد أن نعرف أن جملة من المسائل التي تقدم الكلام عنها في نظرية توزيع ما قبل الإنتاج يمكن أن تعاد هنا لتداخل البحثين، بسبب أن العمل عندما يأتي أو يمارس عمل ما على ثروة موجودة في الطبيعة تكون ثروة منتجة، وإذا صارت ثروة منتجة فتدخل في نظرية توزيع ما بعد الإنتاج. وهذا التداخل في البحثين يؤدي إلى إعادة بعض المسائل السابقة، أو على الاعتماد في نظرية توزيع ما بعد الإنتاج على بعض المسائل التي ذكرت في نظرية توزيع ما قبل الإنتاج. هذه مقدمة لا بد من الإشارة إليها. بعد ذلك ندخل في النظرية، أي نظرية توزيع ما بعد الإنتاج، وعلى طريقتنا فيما سبق أننا سنحاول أن نصل إلى هذه النظرية، إلى هذا الجزء من المذهب الاقتصادي في الإسلام، عن طريق البناء العلوي، عن طريق الأحكام التي وردت في الشريعة. فإذا قبل أن نستكشف النظرية، أي نظرية توزيع ما قبل الإنتاج، لا بد أن نذكر الأحكام التي وردت في البناء العلوي التي من خلالها سنكتشف هذا الجزء من المذهب الاقتصادي في الإسلام. هذه الأحكام التي سنذكرها هي أولا ما ترتبط بمسألة الوكالة، وهي أنه هل يجوز لإنسان يملك رأس مال، يملك نقدا، يملك إمكانات ووسائل معينة، هل يجوز لهذا الشخص أن يوكل شخصا آخر في أن يأتي له بمقدار من الثروات الطبيعية الموجودة في الطبيعة؟ هل يجوز مثلا لهذا الشخص أن يوكل شخصا آخر أن يحتطب له من الخشب في الغابات؟ هل يجوز له أن يوكله في أن يصيد له السمك من الأنهار من البحار؟ هل يجوز له أن يوكله في أن يستخرج له ماء من العين الكذائية، معدنا معينا من البئر الكذائي، إلى غير ذلك؟ هل يجوز لشخص أن يوكل شخصا آخر أن يستفيد من هذه الثروات الطبيعية وتكون فائدتها وناتجها للموكل لا للوكيل؟ هل يجوز ذلك أم لا؟ عندما نرجع إلى أقوال العلماء والفقهاء رحمة الله عليهم، نجد أنهم يشترطون المباشرة لتملك هذه الثروات الطبيعية الموجودة في الطبيعة. لا يجوز لأحد أن يوكل شخصا آخر في الاستفادة وفي أن يوجد له حق أو ملك في هذه الثروات بطريق غير مباشر. لا بد أن يباشر الشخص هذه العملية بنفسه، أما إذا لم يباشرها فكل ما يقوم به الموكل من أعمال ومن جهد وكل ما يستخرجه ويأتي به يكون ملكا خاصا له، ولا ربط له بأي شكل من الأشكال،
بمن؟ بالموكل.
نعم، إذا كان الموكل قد أعطى لهذا الشخص بعض الوسائل، أدوات الإنتاج، يمكن أن تكون لهذا الشخص أي الذي له أدوات الإنتاج، وسائل الإنتاج، يمكن أن تكون له أجرة معينة على وسائل الإنتاج. أما الثروة المنتجة من الطبيعة، هل تكون ملكا للوكيل أم تكون ملكا للموكل؟ أقوال العلماء تقول أنها تكون ملكا للوكيل ولا شيء للموكل، باعتبار أن الشارع اعتبر المباشرة في مثل هذه الأعمال ولم يقبل الوكالة. الآن نقرأ بعض الأقوال التي وردت في هذا الباب. عن العلامة الحلي المحقق الحلي في كتاب الوكالة من الشرائع قال: وأما ما لا تدخل النيابة فيه فضابطه، أي أنه لا تقبل النيابة، الأعمال التي لا تقبل النيابة، فضابطه ما تعلق قصد الشارع بإيقاعه من المكلف مباشرة، أي أن الشارع عندما أراد أن يوجد ذلك العمل أو عندما قال أنه يرتب أثرا على مثل ذلك العمل اعتبر المباشرة بالعمل لا الوكالة لا النيابة. مثال ذلك كالطهارة، فإنه لا يجوز لي أن أنيب شخصا آخر أن يتطهر وبعد ذلك أكون أنا المتطهر، هذا غير صحيح، لا بد أن أقوم بعملية طهارة بشكل مباشر لا بالنيابة. والصلاة الواجبة ما دام حيا، باعتبار أنه إذا لم يكن حيا أي ميت يجوز له أن ينيب في صلاته. والصوم والاعتكاف والحج الواجب مع القدرة والإيمان والنذر والغصب إلى غير ذلك من المسائل، الظهار، اللعان، القضاء، قضاء العدة، الجناية، الالتقاط والاحتطاب والاحتشاش، هذا هو محل الكلام، الاحتطاب الالتقاط والاحتطاب والاحتشاش. فهل يجوز لإنسان أن يوكل في مثل هذه المسائل شخصا آخر يقوم بالنيابة عنه ويكون هو المالك، يكون له هو الحق فيها؟ يبدأ هذه العبارة صريحة من المحقق العلي حلي رحمة الله عليه بأنه لا تجوز الوكالة في مثل هذه المسائل. وكذلك ما ورد في كتاب التذكرة للعلامة الحلي رحمة الله عليه أنه قال أن في صحة التوكيل في المباحات، مثاله كالاصطياد والاحتطاب والاحتشاش وإحياء الموات وحيادة الماء وشبهه، أن في صحة التوكيل إشكالا، ونقل القوم بعدم صحة ذلك إلى بعض فقهاء الشافعية، أيضا بعض علماء الشافعية أيضا ذهب ونقل القول لابد بعدم صحة ذلك، مو القوم، هنا العبارة كلمة واردة القوم ولكن مو صحيح. وكذلك في كتاب القواعد أن في التوكيل بإثبات اليد على المباحات كالالتقاط والاصطياد والاحتشاش والاحتطاب أيضا نظرا، مراد من النظر أنه هناك إشكال لا يمكن أن نقبل التوكيل في مثل هذه المسائل. وكذلك هناك كتب كثيرة لعلمائنا من هذه الكتب، الإرشاد، الإيضاح، إلى غير ذلك من الكتب، الآن لا نريد أن نعددها، وإنما الذي نريد أن نقول أن هذه المسألة واضحة في هذه المصادر أنه لا يجوز التوكيل في مثل هذه الأعمال، أي في المباحات التي يمكن أن تستفاد من الثروات الطبيعية التي يمكن أن يستفيدها إنسان ما مما وجد في الطبيعة من ثروات. هذه هي المسألة الأولى. هناك مسألة ثانية وهي ما ترتبط بالإجارة. الآن كان الكلام في الوكالة، الآن هل نقول نفس الكلام، هل يجوز لإنسان أن يستأجر إنسانا آخر لأن يقوم بمثل هذه الأعمال، يعطيه أجرته، يعطي أجرة العامل، والعامل ما يقوم، ما يستفيد به، ما يستفيد من الطبيعة، من ثروات الطبيعة، تكون من ثروات الطبيعية، تكون ملكا للمستأجر، لذلك الشخص الذي استأجره، هل يجوز ذلك أم لا يجوز؟ تقول نفس الكلام الذي تقدم في الوكالة أنه لا يجوز. وأيضا نقرأ بعض أقوال العلماء والفقهاء في هذه المسألة ليتبين أيضا أن جملة كبيرة من فقهائنا رحمة الله عليهم يذهبون إلى عدم جواز الإجارة في مثل هذه المسائل، وأيضا يشترط فيها المباشرة. من ذلك ما ورد في كتاب العلامة الحلي حيث قال: إن جوزنا التوكيل فيه، أي في ماذا؟ في هذه الأعمال المتقدمة، في الاحتشاش، في الاحتطاب، في غير ذلك، إن جوزنا التوكيل فيه جوزنا الإجارة عليه. إذا قلنا بجواز أن تكون تلك العملية بالنيابة، نقول أيضا بالإجارة، لما أن العلامة الحلي رحمة الله عليه لم يقل بجواز التوكيل في تلك المسألة، فإذا أيضا هنا لا يقول بجواز الإجارة على نفس المسألة. فإذا استأجر ليحتطب أو يستقي الماء أو يحيي الأرض جاز، وكان ذلك للمستأجر. وإن قلنا بالمنع هناك منعنا هنا، فيقع الفعل لمن؟ للأجير لا للمستأجر. فإذا العلامة هنا في هذه العبارة يربط المسألة بمسألة الوكالة، يقول إن قلنا بالجواز في الوكالة نقول هنا، وإن لم نقل بالجواز في الوكالة كما أنه لم يقل بذلك رحمة الله عليه، إذا هنا أيضا منع أنه إذا قام شخص باستئجار شخص آخر هل يكون الملك أو الشيء الذي أخذه أو استفاده من الطبيعة يكون ملكا وحقا للمستأجر أم للأجير؟ يقول يكون ملكا وحقا للأجير ولا ربط له بالمستأجر. وكذلك نجد أن المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه أيضا ذهب إلى هذا ومنع أن يكون شيء من هذه الأموال أو الثروات ملكا للمستأجر، وإنما تكون ملكا للأجير، حقا للأجير. وكذلك نجد أنه ما ذهب إليه الشهيد الثاني رحمة الله عليه في مسالكه، أي في كتاب المسالك، إذ كتب يقول: وبقي في المسألة بحث آخر، وهو أنه على القول بصحة الإجارة على أحد القولين، باعتبار أننا ذكرنا أن هذا الرأي هو رأي جملة من الفقهاء رحمة الله عليه، لا أن رأي كل الفقهاء هذا. فيقول: لو بنينا أيضا على أن هذه المسألة يجوز فيها الإجارة، لو قلنا أنه جازت الإجارة في مثل مسألة الاحتطاب أو إحياء المواد أو غير ذلك، يقول: لو بحث آخر وهو أنه على القول بصحة الإجارة على أحد القولين، إنما يقع الملك للمستأجر مع نية الأجير الملك له، أما مع نية الملك نفسه فيجب أن يقع له لحصول الشرط على جميع الأقوال، واستحقاق المستأجر منافعه تلك المدة لا ينافي ذلك. هذه المسألة نرى أن الشهيد الثاني رحمة الله عليه يقول: حتى لو قلنا أن الإجارة في مثل هذه المسائل ممكنة، يجوز لشخص أن يستأجر شخصا آخر في أن يحيي له أرضا، أن يحتطب له خشبا من الغابة، يجوز، ولكن أيضا لا بد أن نربط هذا الجواز بماذا؟ بنية الأجير. فإن كان الأجير عندما كان يحيي تلك الأرض كان قد نوى أن هذا الإحياء يكون ملكا له، حتى لو قلنا بصحة مثل هذه المعاملة، إلا أن هذا الإحياء يكون ملكا، يكون حقا للأجير. نعم، إذا كان الأجير قد نوى مع نفسه أن هذا الملك لمن يكون؟ يكون للمستأجر، عند ذلك نقبل. فإذا حتى على القول بأن مثل هذه المعاملة أساسا صحيحة، لا بد أيضا أن نربطها بنية أجير، لا أنه عند ذلك تكون رغما على الأجير هي ملك للمستأجر، حق للمستأجر. تشاهدون من هذه الأحكام أنه كيف أن المسألة مرتبطة بالعامل، كيف أنها مسألة مرتبطة بالشخص الذي يعمل في هذه الأرض أو تلك الغابة بشكل مباشر، وأن الحق حتى لو أن الشارع يريد أن يعطي حقا للموكل أو للمستأجر أيضا يربطه بإرادة واختيار العامل، فإن نوى أن يكون للمستأجر عند ذلك يكون له، أما إذا نوى أن يكون ذلك الاحتطاب أو ذلك الإحياء يكون له، فيبقى ذلك الشيء له، الحق له، الملك له، ولا شيء للمستأجر، إلا إذا كان يستعمل أدوات وسائل فتلك مسألة أخرى سيأتي الكلام عليها. ومن ذلك أيضا ما ذكره العلامة الحلي في القواعد، أن الإنسان لو صاد أو احتطب أو احتش وحاذا بنية أنه له ولغيره، نوى مع نفسه أنه هذا الذي أصطاده يكون لي ولفلان الذي استأجرني ولفلان الذي وكلني. فماذا يكون حكم ذلك الشيء الذي اصطاده أو حاذه؟ قال العلامة في القواعد: لم تؤثر تلك النية، وكان بأجمعه له، أي للعامل للأجير. مع ذلك يقول حتى لو نوى بأنه، هذه رأي آخر، حتى لو نوى بأن يكون له ولغيره بحصة معينة، عند ذلك نرى بأن العلامة رحمة الله عليه يقول أيضا لا أثر لتلك النية، ويكون كل ما اصطاده ملكا وحقا للأجير ولا شيء للمستأجير. وكذلك في مفتاح الكرامة أن الشيخ الطوسي والمحقق والعلامة حكموا جميعا بأن الشخص إذا حاز ثروة طبيعية بنية أنه له ولغيره كانت كلها له. إذن هذه العبارات وعبارات غيرها تشهد بأنه المسألة مرتبطة بالأجير، مرتبطة بالوكيل، مرتبطة بالشخص الذي يباشر ذلك العمل ولا حق لغيره. هناك مسألة أخرى، هذه المسألة وهي ما ترتبط بأن الإنسان لو اصطاد بآلة منصوبة، لو أحيا الأرض بآلة منصوبة، أي أن الوسائل التي كانت بيده، وسائل الإنتاج قوى الإنتاج، قد اغتصبها من شخص آخر وقام بالإنتاج وأنتج تلك الثروة المنتجة، أنتجها بوسائل منصوبة، فهل يكون له حق فيها أم لا؟ يقولون نعم، الحق أيضا له، والمسألة تلك الغصب يرجع فيها إلى الشخص الذي غصب منه ويعطى له حقه فيها. أما أن تكون هذه الوسائل لها نصيب، لها ربط بالثروة المنتجة، فهذا ليس له أي علاقة بهذا الباب. فلهذا نرى المحقق الحلي في الشرائع قال: الاصطياد بالآلة المغصوبة حرام، ولكن الكلام مو فقط في الحرمة، الكلام في أن هذا الذي اصطاده بالآلة المغصوبة لمن يكون بعد الاصطياد؟ يقول: ولا يحرم الصيد، يعني الصيد المصطاد بآلة المحرومة لا يكون حراما، لا يكون حراما، أي لا يجوز أكله مثلا على سبيل المثال، ولا يحرم الصيد، ويملكه الصائد دون صاحب الآلة وعليه أجرة مثلها. ما هو معنى؟ معناه أن هذه الآلة لو أن هذا الشخص الذي كان يملك هذه الآلة لو أراد أن يؤجر آلته هذه في السوق في تلك الحياة الاجتماعية، ما هو مقدار الإجارة الذي كان يحصل عليه، مقدار الأجرة التي كان يحصل عليه من خلال آلته؟ حقه هو ذاك، أنه يعطى له أجرة مثلها. ما هو أجرة المثل؟ دائما ستأتي هذه مكررا في عبارات الكتاب، أجرة المثل أن هذه العملية لو جئنا بها إلى السوق، لو جئنا بها إلى تلك الحياة الاقتصادية، ما هي الأجرة التي كان يؤخذ عليها؟ كان يؤخذ عليها 10 دنانير. فإذا هذا عندما غصب هذه الآلة وعندما يريد أن يسترجع آلته، أي آلة الصيد، له حق أن يأخذ 10 دنانير. أما أنه يكون له حق في الصيد، أن تكون له حصة في الصيد، فهذا ليس ممكن في هذه الأقوال التي ترد عن علمائنا رحمة الله عليهم. وهكذا نريد أن نجد أن المحقق النجفي رحمة الله عليه في كتاب الجواهر، وهو من الكتب المهمة في الفقه الإمامي، هذا الكتاب يتألف من 44 مجلد، وهو دورة فقهية كاملة من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الديات، وهو من أهم الدورات الفقهية الموجودة في الطائفة، وصاحبه متوفى سنة 1266 من الهجرة، وهو أحد كبار مراجع ذلك العصر رحمة الله عليه. يقول في هذا الكتاب: لأن الصيد من المباحات التي تملك بالمباشرة، الذي يباشر العمل يملك ما يصطاده، تملك بالمباشرة المتحققة ممن؟ من الغاصب أو من المغصوب؟ لا إشكال أن هذا الصيد تحقق من الغاصب لا من المغصوب منه، فإذا تكون ملكا لمن؟ تكون ملكا للمباشر. وإن حرم استعماله للآلة، أي لا يجوز للغاصب أن يستعمل الآلة، لكن الكلام لو فرضنا أنه استعمل هذه الآلة مع حرمة الاستعمال، لمن يكون ذلك الصيد؟ يقول: يكون للمباشر. نعم عليه أي الصائد، أجرة مثلها للمالك كباقي الأعيان المنصوبة، بل لو لم يصد بها كان عليه الأجر لفوات المنفعة تحت يديه. وهذه مسألة أخرى، أنه لو فرضنا أن الإنسان، طبعا هذه مسألة أيضا خلافية، لو فرضنا أن الإنسان غصب شيئا ما، آلة ما، عملا شيئا ما، سلعة ما، وكانت تلك السلعة أو الآلة منفعة معينة، إلا أن الغاصب لم يستفد من تلك الآلة، فهل عليه أن يدفع أجرة تلك الآلة باعتبار أنه منع أن يستفيد المالك من منافع تلك الآلة؟ فهل على الغاصب أن يدفع تلك المنافع مع أنه لم يستفد منها أم لا؟ هنا المحقق النجفي رحمة الله عليه بأن يقول بأنه يجب على الغاصب أن يدفع أجرة مثل تلك المنافع وإن لم يستفد منها. هذه أقوال جملة من فقهائنا الإمامية رحمة الله عليهم. وعندما نرجع إلى بعض مصادر فقهاء السنة أيضا نجد أن هذه المسألة معنونة في كتبهم وواردة في كتبهم، وكثير منهم يتفق مع هذه الآراء التي ذكرنا. من ذلك ما ورد في كتاب المحصوص للفقيه المعروف السرخسي، حيث قال: وإذا دفع إلى رجل شبكة ليصيد بها، هناك شخص دفع شبكة الصيد إلى شخص آخر ليصطاد بها، ليصيد بها السمك، على أن ما صاد بها الأجير مثلا من شيء هو بينهما، يكون حصة فيما بينهما، يقسم فيما بينهما، فصاد بها سمكا كثيرا، فجميع ذلك الذي صاد لا يكون شيء، لا يوجد هناك شيء لصاحب الآلة، لصاحب الشبكة، لأن الآخر هو المكتسب دون الآلة، الآلة لم يكن لها حق، وإنما الآخذ هو الذي اكتسب هذا السمك، لأن الآخذ هو المكتسب دون الآلة، فيكون الكسب له، وقد استعمل فيه آلة الغير بشرط العوض لصاحب الآلة وهو مجهول، فيكون له أجر مثله على الصياد. أيضا هذا تقدم الكلام عنه. هنا يقول باعتبار أن هذا الشخص عندما دفع آلة الصيد إلى هذا الشخص، إلى الأجير، لم يدفعها إليه تبرعا، وإنما دفعها إليه بشرط العوض، أن يكون له عوض. ولما نرى أن الشارع لا يقبل بمثل هذا العوض، وهو أن يكون الثروة المنتجة فيما بينهما تقسم، نرى أن عند ذلك ينتقل الأمر إلى أجرة المثل، فعلى صاحب السمك الذي اصطاد أجرة المثل لا أكثر من ذلك. وهذا يعني أن الآلة ليس لها حصة من السلع المنتجة. وكذلك نجد للشيخ الطوسي رحمة الله عليه في كتاب الشركة من كتاب المقصود: إذا أذن رجل لرجل أن يصطاد له، إذا أذن رجل لرجل أن يصطاد له صيدا، فاصطاد الصيد بنية أن يكون للآمر دونه، أمرني شخص بأن أصطاد صيدا معينا، وذاك الشخص الأجير أو ذاك الشخص الذي اصطاد نوى أنه عندما يصطاد ذلك الشيء يكون للآمر لا أنه يكون لي، كما قلنا في مسألة الشهيد الثاني، بنية أن يكون للآمر دونه، فلمن يكون هذا الصيد؟ قيل فيه الشيخ الطوسي شيخ الطائفة يقول رحمة الله عليه: قيل فيه أن ذلك بمنزلة الماء المباح، إذا استقاه السقى بنية أن يكون بينهم، أي بين المباشر وبين صاحب الأدوات التي أعطاها ذاك الشخص السقى أن يستقي بها، بنية أن يكون بينهم، وإن الثمن يكون له، أي لمن؟ للسقى، دون شريكه أي صاحب الآلة، فها هنا يكون الصيد للصياد دون الآمر، لأنه انفرد بالحيازة أي لأنه المباشر للعمل. هنا هذه المسألة تختلف عن مسألة الشهيد، هنا حتى لو نوى أن يكون هذا الصيد للآمر، الشيخ الطوسي رحمة الله عليه يقول بأنه لا شيء للآمر، وإنما الحق يرجع إلى الحائز، يرجع إلى المباشر. وقيل أنه يكون للآمر لأنه اصطاده بنيته فاعتبرت النية. ثم يقول الشيخ: والأول أصح، يا أول الذي يقول أنه ملك للصائد لا للآمر. وهذاك هناك مسألة أخرى أيضا الآن أشرنا إليها فيما سبق ولكن بتفصيل لم نشر إليها. الآن نشير أن إنسانا لو دفع دابة مثلا وآخر دفع راوية، راوية أي الشيء الذي يؤخذ فيه الماء، راوية إلى سقاء على الاشتراك الحاصل لم تنعقد الشركة، لا توجد هناك شركة بينهم، الكل كل ذلك الشيء الذي يحوزه السقاء يكون ملكا له وحقا له، وعليه أن يدفع أجرة الدابة وأجرة الراوية لا أكثر من ذلك. رغم الاتفاق، في الاتفاق لا يوجد له حق، اتفقوا فيما بينهم أن يكون لكل حق، لكل أن يكون الثلث، مع ذلك لا يكون لهم حق، وإنما الحق للمباشر. لم تنعقد الشركة، فكان ما يحصل حينئذ للسقى وعليه مثل أجرة الدابة والراوية، أجرة هذه المسائل ما هي؟ له الحق لصاحب الدابة ولصاحب الراوية لا أكثر من ذلك. وكذلك نجد هذه المسائل وغيرها عندما نرجع إليها، طبعا هذه المسألة أيضا موجودة في كتاب المغني لابن قدامة أيضا من العلماء كبار السنة، وكذلك في آراء الشافعية وغيرها. إذن هذه المسائل التي ذكرناها ليست هي من مختصات المذهب الشيعي، وإنما أيضا تشترك في هذه الآراء جملة من فقهاء السنة. إلى هنا هذه جملة من الأحكام التي ترتبط ببحث النظرية، أي نظرية توزيع ما بعد الإنتاج. بعد ذلك نحاول أن نقوم بالوظيفة الثانية أو الجزء الثاني من هذه العملية، وهي أنه كيف يمكننا أن نستكشف من الأحكام المتقدمة نظرية توزيع ما بعد الإنتاج في النظرية الإسلامية. هنا نقول أن هناك قبل الدخول في هذه العملية سنقوم بعمليتين أخرتين. هاتان العمليتان، العملية الأولى هي أننا سنحاول من خلال دراسة نموذج للمذهب الرأسمالي لنظرية توزيع ما بعد الإنتاج أن نعرف أنه كيف تتم هذه العملية، باعتبار أن المذهب الرأسمالي أو نظرية التوزيع ما بعد الإنتاج في النظام الرأسمالي له نظرياته وله واقعه، ونحن نحاول أن نعرف ما هو أصلا، يعني بتعبير آخر نحاول أن نعرف من خلال في النظام الرأسمالي أن نعرف ما هو معنى توزيع ما بعد الإنتاج. هذا إذا عرفناه بعد ذلك نأتي ونفترض النظرية الإسلامية، نفترضها نحن بالشكل الذي يتفق مع معطيات هذه الأحكام التي ذكرناها، وبعد أن نفترض تلك النظرية الإسلامية ونصل إليها ونقارن بينها وبين المذهب الرأسمالي في نظرية توزيع ما بعد الإنتاج، عند ذلك نقوم بالعملية الثالثة، وهي أننا هذاك الافتراض الذي افترضناه في العملية الثانية نحاول أن نستدل عليه من خلال هذه الأحكام التي تقدمت الآن. فإذا العملية الأولى أننا نقوم بدراسة نموذج من النظام الرأسمالي فيما يرتبط بنظرية توزيع ما بعد الإنتاج، ثم نفترض أن النظرية الإسلامية فيما يرتبط بتوزيع ما بعد الإنتاج، ثم نقارن بين النظريتين، ثم نستدل على النظرية الإسلامية من خلال الأحكام المتقدمة. إذن أولا نريد أن نعرف هذا النموذج، نموذج من النظام الرأسمالي فيما يرتبط بنظرية توزيع ما بعد الإنتاج. عندما نرجع إلى هذه النظرية أو إلى هذا النموذج، نرى أن النظرية الرأسمالية عندما تريد أن تقسم أي ثروة منتجة توزعها بعد إنتاجها، تضع لكل واحدة من الأمور التي سنذكرها نصيبا معينا بما يتفق والدور الذي قامت به في عملية الإنتاج. المسائل التي يمكن عادة في النظرية الرأسمالية أن يكون لها نصيب معين هي هذه: أولا الأجور، ثانيا الربح، وثالثا الفائدة، ورابعا الضيع. هذه هي المسائل الأربعة التي عادة يكون لها حصة معينة في الثروة المنتجة. طبعا كل واحدة من هذه الأمور الأربعة لها حصة مع الدور الذي تتفق قامت به، لا أنه حصص متساوية، الحصص مختلفة، كل واحدة تتبع الدور الذي قامت به، تنسجم مع الدور الذي قامت به في عملية الإنتاج. المسألة الآن نريد أن نعرف المراد من هذه الاصطلاحات الأربعة الشرعية. أولا الأجور، الأجور هو ذلك الشيء الذي يعطى للعامل الإنساني، أي ذلك الشخص العامل، ذلك الفرد الذي عمل في الإنتاج، عندما يعطى له حصة معينة من الإنتاج يسمى في النظام الرأسمالي بالأجر، أن ذلك الشخص أخذ أجره، أخذ نصيبه من ذلك الإنتاج. أما المراد من الربح، فالمراد من الربح هو ذلك الشيء الذي يأخذه، أو تلك الحصة التي تكون لرأس المال الذي دخل في عملية الإنتاج. أما المراد من الفائدة، فالمراد من الفائدة هي تلك الحصة التي توضع لرأس المال المخلف للمشروع. على سبيل المثال أن المشروع استلف من بنك ما مثلا، فهو ذلك الشيء أو ذلك النصيب الذي يأخذه رأس المال المسلف، لا رأس المال الذي دخل في الإنتاج، لأنه تارة الإنسان يأخذ رأس مال معين ولكن لا يستعمله كله في عملية الإنتاج، فذلك النصيب الذي يوضع لرأس المال المسلف للمشروع، ذلك تلك الفائدة، ذلك النصيب يسمى فائدة في النظام الرأسمالي. وأما ما يرتبط بالريع، أي الاصطلاح الرابع، فهو ذلك النصيب الذي يؤخذ باعتبار حق الأرض، أنه الإنسان إذا قام بعملية إنتاج وكان الأرض له مدخلية في الإنتاج، الفائدة أو الربح أو النصيب الذي يكون لحصة الأرض تكون ماذا؟ أو ماذا تسمى؟ تسمى في الاصطلاح الرأسمالي بالريع. هذه هي الاصطلاحات الأربعة التي وردت في النظام الرأسمالي، أو في توزيع عملية، في توزيع الإنتاج ما بعد، في توزيع الإنتاج ما بعد بعد أن تنتج الثروة. بعد ذلك هناك أدخلت بعض التعديلات على هذه النظرية أو على هذا النموذج، وهذه التعديلات واقعها لم يغير من النظرية الرأسمالية شيء، وإنما النظرية الرأسمالية بقيت ثابتة على قواعدها وأصولها، وإنما الذي تغير هو بعض الشكليات في النظرية. الآن نذكر بعض الشكليات. من هذه الشكليات مثلا أنه بدل أنه هناك أجر وهناك ربح، نرى أنه بعض النظريات الرأسمالية يقولون لماذا نوجد اصطلاحين، اصطلاح ربح واصطلاح أجر؟ اصطلاح الربح واصطلاح الأجر هو شيء واحد، باعتبار أن ذلك الشخص الذي يقوم بيوت أن يعطي رأس المال الذي يدخل في الإنتاج أيضا يقوم بعمل ما من خلال إيجاد أدوات الإنتاج، من خلال التوفيق بين العمل، التنسيق في العمل، إدارة العمل، فإذا أيضا ذلك الشخص يأخذ أجرا لا أنه ربح، وهكذا من هذا القبيل. تغيير في الشكليات، أنه لا أن المراد من الريع ما يرتبط بالأرض، ما يرتبط بالأرض وجوانب أخرى في الإنتاج، لا أن المراد مثلا بالفائدة ما يرتبط فقط برأس المال، وإنما ما يرتبط بالأرض أيضا، وهكذا من هذه الشكليات. واقع الأمر أنه النظرة الرأسمالية بقيت ثابتة. ما هي هذه النظرة الرأسمالية؟ النظرة الرأسمالية أو المذهب الرأسمالي نظر إلى وسائل الإنتاج نظرة واحدة، يعني لم يفرق بين الإنسان باعتباره أحد وسائل الإنتاج، باعتباره هو العامل في هذه الوسائل، بل أهم القوى في وسيلة الإنتاج، أهم القوى الموجودة في الإنتاج. النظرة المذهبية الرأسمالية لم تفرق
بين الإنسان وبين الوسائل الأخرى، وإنما ساوت بين الإنسان وباقي الوسائل الأخرى من الأرض ورأس المال وإلى غير ذلك من المسائل. إذن النظرة الرأسمالية لتوزيع ما بعد الإنتاج هي نظرة تنظر إلى الإنسان وإلى باقي وسائل الإنتاج الأخرى نظرة واحدة، ومن خلال هذه النظرة تقسم الحصص التي وردت أو جاءت من الإنتاج، تقسمها بالنسبة لكل شخص أو لكل أداة بالدور الذي قام به. طبعا تبعا لقانون العرض والطلب أيضا مرتبط، قانون العرض والطلب أيضا مرتبط هنا. الآن لا نريد أن ندخل في هذا، الذي نريد أن نقوله فقط هذا، أن النظرية الرأسمالية تنظر إلى هذه الوسائل بشكل واحد، لا تفرق بين الإنسان وبين الأرض، بين الإنسان وبين الماكنة أو الآلة، بين الإنسان وبين رأس المال، وإنما تعتبر الإنسان في صف وسائل الإنتاج الأخرى من الأرض ورأس المال وغيرها. إذن هذا نموذج من نظرية توزيع ما بعد الإنتاج في المذهب الرأسمالي. بعد ذلك قلنا نأتي إلى عملية أننا نعرف ما هو النظرية، ما هو الشيء الذي نفترضه للنظرية الإسلامية، وما هو الفرق بين النظرية الإسلامية وبين النظرية الرأسمالية في توزيع ما بعد الإنتاج. عندما نأتي إلى هذه المسألة نجد أن النظرية الرأسمالية، العفو، النظرية الإسلامية لا تساوي بين الإنسان وبين وسائل الإنتاج الأخرى، وإنما نظرتها في عملية الإنتاج إلى الإنسان تختلف عن نظرتها في هذه العملية إلى الوسائل الأخرى التي دخلت في العملية، دخلت في عملية الإنتاج. فإذا النظرة المذهبية الإسلامية في عملية الإنتاج أو فيما يرتبط بتوزيع ما بعد الإنتاج تختلف عن النظرية الرأسمالية. النظرية الرأسمالية كانت تساوي بين الإنسان وبين غيرها من وسائل الإنتاج في عملية الإنتاج، والنظرية الإسلامية تنظر إلى الإسلام من زاوية، تنظر إلى الإنسان من زاوية، وتنظر إلى وسائل الموجودة التي دخلت في عملية الإنتاج من زاوية أخرى لا تساوي بينهما. طب ما هي هذه النظرة؟ النظرة تقول أن الإنسان هو مركز العملية الإنتاجية، والذي يقوم بالإنتاج يكون مالكا لكل العملية الإنتاجية. الذي يقوم بعملية الإنتاج يباشر عملية الإنتاج يكون مالكا لما ينتجه. أما الوسائل الأخرى التي تدخل في عملية الإنتاج فلا يكون لها نصيب في الثروة المنتجة كما أن للإنسان نصيبا، وإنما يكون له ما يكون لها ماذا؟ يكون لها شيء آخر، يكون لها أجر معين لا يرتبط بعملية ماذا؟ لا يرتبط بعملية الإنتاج، لا يرتبط بالثروة المنتجة. فمن هنا نقول أن الإنسان عندما يأتي إلى هذه العملية المنتجة ويستخدم فيها وسائل معينة للإنتاج، فتارة يكون هو مالكا لتلك الوسائل التي تدخل في عملية الإنتاج، وأخرى لا يكون مالكا لتلك الوسائل. فإن كان غير مالك لتلك الوسائل فتلك الوسائل لا تدخل، لا يكون لها حصة في عملية الإنتاج كما أن للإنسان حصة، وإنما يكون لها أجر معين، مكافأة معينة. وإن كان مالكا لتلك الوسائل، مالكا لقوى الإنتاج، فلا يكون لها أي حصة. فإذا النظرية الإسلامية تنظر إلى هذا الجانب، تنظر إلى الإنسان نظرة أخرى مما تنظرها إلى الوسائل الأخرى التي دخلت في عملية الإنتاج. وهذا هو الفرق الرئيسي بين النظرية الرأسمالية وبين النظرية الإسلامية.
فإذا المسألة وسائل الإنتاج كما تبين مما سبق ليس لها حصة في الثروة المنتجة، لا تساهم العامل الإنساني أو الإنسان في الثروة المنتجة، وإنما يكون لها مكافأة فقط. وهنا نريد أن نعرف ما هو سبب هذه المكافأة التي تحصل عليها وسائل الإنتاج الأخرى غير الإنسان، لماذا تستحق هذه الوسائل أجرة معينة، مكافأة معينة تكون دينا في رقبة المنتج أي في رقبة الإنسان، لماذا كذلك؟ الآن نريد أن نعرف الأساس النظري لهذه المسألة. عندما نأتي لمعرفة هذا الأساس النظري نجد أنه أيضا ناتج من تلك النظرة التي تنظرها النظرية الرأسمالية لتوزيع ما بعد الإنتاج إلى الإنسان، وتنظره النظرية الإسلامية إلى الإنسان، إلى الإنسان، ما تنظره النظرية الإسلامية إلى الإنسان وما تنظره النظرية الرأسمالية إلى الإنسان. عندما نأتي إلى النظرية الرأسمالية نجد أنها تنظر إلى الإنسان كوسيلة بالإنتاج، كما تنظر إلى الماكنة والأداة والأرض ورأس المال وكل وسائل الإنتاج الأخرى، كيف تنظر إليها أنها وسائل لإنتاج مادة معينة لإنتاج ثروة معينة، نفس النظرة تنظرها إلى الإنسان، تنظر إلى الإنسان نظرة مساوية لوسائل الإنتاج الأخرى وهي نظرة الوسيلة. ومن هنا يكون طبيعيا على النظرية الرأسمالية أن تساوي في الحفظة بين الإنسان وبين غيره من وسائل الإنتاج الأخرى، باعتبار أن الإنسان كما أن وسائل الإنتاج الأخرى تخدم الإنتاج كذلك الإنسان يخدم الإنتاج. أما عندما نأتي إلى النظرية الإسلامية فلنا العكس والصحيح، أن النظرية الإسلامية تنظر إلى الإنتاج باعتباره وسيلة لخدمة الإنسان، فإذا الإنسان هو الغاية من الإنتاج، لا أن الإنسان هو الوسيلة للإنتاج، وإنما الإنتاج في الحياة الاجتماعية هو وسيلة أو إحدى الوسائل لخدمة الإنسان، إحدى الوسائل لخدمة هذا المخلوق، لخدمة هذا المخلوق الذي خلقه الله. فإذا مركز النظرية الإسلامية هو الإنسان كغاية لا الإنسان كوسيلة. ومن هنا يمكن القول بأنه عندما صار الإنسان كغاية إذا وسائل الإنتاج، ولما كان الإنتاج بنفسه وسيلة فطبيعي أن تكون وسائل الإنتاج الأخرى كلها تكون وسيلة لخدمة هذا الإنسان، ولا إشكال ولا شبهة. عندما الإنسان توجد هناك وسيلة لخدمته، هل يمكن أن تكون بلا أجرة؟ هل يمكن أن تكون بلا مكافأة؟ عندما هناك سيارة تخدمني، لا إشكال ولا شبهة أن يكون لصاحب تلك السيارة أجرة معينة لأن تلك الوسيلة خدمتني، هي في خدمتي، فإذا لصاحب تلك السيارة حق دين مكافأة معينة عليه. وهذا ما نراه في النظرية الإسلامية، عندما نظرت إلى وسائل الإنتاج نظرت أنها وسائل لخدمة الإنسان، فإذا كان الأمر كذلك إذا على الإنسان المنتج أن يعطي حق تلك الوسائل، لا أن تكون تلك الوسائل لها مساهمة في الإنتاج، باعتبار أن الإنتاج هو الذي أوجده الإنسان هو المركز، فإذا الإنتاج الذي أنتجه يكون ملكا له، يكون حقا له. نعم هناك دخلت بعض الوسائل لخدمة هذا الإنسان فيكون هناك حق معين. إلى هنا اتضح لنا أن السبب أو الأساس النظري لهذه المكافأة أو حق وسائل الإنتاج، طبعا الآن لا نتكلم كيفية ما هي القوانين التي تتحكم في وسائل الإنتاج وكيف يمكن أنه تكون هناك لها أجرة مكافأة إلى غير ذلك، إن شاء الله سيأتي الكلام فيما بعد. الآن نتكلم في الجانب العام لها، وهي أن وسائل الإنتاج بناء على هذه النظرية التي ترى الإنسان هو الغاية لا هو الوسيلة، فإذن وسائل الإنتاج ستكون في خدمة هذا الإنسان، في خدمة هذه الغاية، فإذن تكون لها حقا على الإنسان المنتج. بناء على هذا الفرق النظري بين النظرية الرأسمالية والنظرية الإسلامية يتواجد لنا شيء مهم، وهذا هو أن رأس المال عند ذلك لا يمكن له أن يثرى على حساب الإنسان. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يكون هو المركز ويكون هو الغاية، رأس المال عندما يدخل في عملية الإنتاج لا يمكن لرأس المال أن يكون له حصة في الثروة المنتجة، وإنما الذي يكون له ماذا؟ يكون له أجرة، يكون له مكافأة معينة، لا أن رأس المال الذي يعطيه شخص آخر، سواء كان ذاك رأس المال أرض، سواء كان أداة إنتاج، سواء متاع، سواء أي شيء كان، المهم ذاك رأس المال لا يدخل في عملية الإنتاج حتى تكون له حصة، تكون له مساهمة في عملية الإنتاج والثروة المنتجة، وإنما رأس المال سيكون له مكافأة فقط. بناء على هذا إذا نعرف الفرق النظري الآخر بين النظرية الإسلامية والنظرية الرأسمالية، باعتبار أن النظرية الرأسمالية كانت ترى أن الرأس مال يمكن أن يكون له حصة في العملية المنتجة، في الثروة المنتجة، في عملية الإنتاج، بخلاف النظرية الإسلامية، وهذا ما عرفناه من خلال الأحكام المتقدمة، أنه صحيح يعطي آلته، صحيح يعطي دابة، صحيح يعطي رأس مال، صحيح يعطي شبكة صيد، إلا أن كل هذه المسائل لا تبرر أن يكون لهذا الرأس مال أي حصة في الثروة المنتجة، وإنما يكون له مكافأة. إلى هنا أيضا اتضح لنا الفرق بين النظرية الرأسمالية والنظرية الإسلامية. لأن نوجد هذا الفرق نقول أن النظرية الإسلامية تنظر إلى الإنسان نظرة غائية، هو الغاية من الإنتاج، فإذا كل الوسائل الأخرى تكون في خدمة هذا الإنسان، بخلاف النظرية الرأسمالية التي تنظر إلى الإنسان كوسيلة من الوسائل الموجودة في عملية الإنتاج، فلهذا لا تفرق بين الإنسان وبين وسائل وقوى الإنتاج الأخرى وتساوي بينهم في النظرة. بعد ذلك نأتي إلى الجانب الثالث، وهو ما يرتبط بماذا؟ ما يرتبط بالتطبيق العملي لهذا الفرض أو لهذه النظرية التي افترضناها بلا دليل. الآن نحاول من خلال الأدلة أو الأحكام المتقدمة التي سبق الكلام عنها، من خلال تلك الأحكام، من خلال ذلك البناء الفوقي، أن نثبت هذه النظرية لنرى هل أن هذه النظرية التي وصلنا إليها هل يمكن أن نجد لها دليلا في الأحكام الشرعية، في الأحكام التي وردت عن أئمتنا سلام الله عليهم، أم لا نجد. عند ذلك عندما نرجع إلى الأحكام المتقدمة نجد أن هناك ثلاث ظواهر رئيسية في الأحكام المتقدمة. الظاهرة الأولى أنه لا يجوز لشخص أن يوكل شخصا آخر في الاحتضار، في الصيد، في إحياء الأرض وإلى غير ذلك، وإذا وكل فلا يوجد هناك أي حق للموكل، وإنما كل ما يحصل من الثروات الطبيعية للوكيل تكون ملكا وحقا للوكيل، وهذا ما وجدناه من عدة فقرات من الأحكام السابقة. الظاهرة الثانية وهي ظاهرة أن الإنسان لو استأجر شخصا آخر هل يكون له حق في ذلك الشيء الذي يحوزه الأجير أو يحتطبه أو يصطاده أو يحيي أو غير ذلك من المسائل، هل يكون للمستأجر حق في ذلك؟ أيضا تبين لنا من الأحكام السابقة، من الأدلة السابقة، أنه لا يوجد هناك أي حق للمستأجر، وأن كل ما حازه أو احتطبه أو أي عمل أو أحيا به أرضا يكون ملكا وحقا للأجير لا للمستأجر. الظاهرة الثالثة وهي ما ترتبط بأن لو أن هناك وسائل إنتاج أخرى دخلت مع هذا الشخص المباشر لعملية الإنتاج، تبين لنا أن النظرية الرأسمالية كانت ترى أن هذه الوسائل تنظر إليها نظرة مساوية مع الإنسان، بخلاف النظرية الإسلامية فإنها نظرت إلى وسيلة وسائل الإنتاج الأخرى غير الإنسان نظرة مختلفة مما نظرتها إلى الإنسان، فاعتبرت أن تلك الوسائل ليست لها أي حصة في الثروة المنتجة في الإنتاج، وإنما الذي لها هو الأجرة، الذي لها هو المكافأة، وهذا ينطبق تماما مع النظرية الإسلامية التي قلنا عنها أو تقدم الكلام عنها في الفقرة الثانية. إلى هنا استطعنا أن نكتشف جزءا من النظرية الإسلامية فيما يرتبط بعملية التوزيع ما بعد الإنتاج من خلال المقارنة مع النظرية الرأسمالية. هنا مسألة أيضا لا بد أن أشير إليها، وهي أنه ما ذكرناه إلى الآن هو أن هناك ثلاث ظواهر، هذه الظواهر الوكالة، الإجارة، الأدوات ووسائل الإنتاج، أو ثلاث تكرار. السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه يرى كما هو وارد في آرائه في رسالته في غير ذلك، يرى بأن الوكالة إذا وكل شخص شخصا آخر بأن يحتضب له أو يصطاد له، يجوز للوكيل أن يعطي ما حازه وما احتطبه وما صاده، يعطيه لمن؟ يعطيه للموكل. يقول وهذا لا يؤثر على النظرية التي اكتشفناها ووصلنا إليها، يعني يقول نحن نستطيع من خلال الفقرة الثانية والثالثة، أي من خلال الإجارة ومن خلال الذي قلناه في وسائل الإنتاج، النظرة إلى وسائل الإنتاج والإنسان، من خلال هاتين الفقرتين أيضا نصل إلى نفس النتيجة التي يريد أن يصل إليها المستدل من خلال الفقرات الثلاثة. والفرق بين الإجارة ويقول رحمة الله عليه، والفرق بين الإجارة والوكالة أن الوكالة أن للوكيل الحق، أي له الحق أن يتنازل عما اصطاده وعما حازه لموكله، وهذا لا يؤثر على النظرية التي وصلنا إليها. النظرية تقول أن ما حازه هذا الشخص، أن ما حازه أو احتطبه هذا الشخص المباشر يكون حقا له، يكون للمباشر، وبعد ذلك أيضا لي الحق أن أتنازل عن هذا الحق لشخص آخر، بخلاف مسألة الإجارة، فإن مسألة الإجارة من خلال رأس مال المستأجر يملك ما يحوزه الأجير، لا أنه يكون حقا للأجير ويتنازل به للمستأجر. ليست المسألة كذلك، تكون تبرعا عند ذلك. هنا لا، المسألة تختلف. في مسألة الإجارة نجد أنه من خلال عملية الإجارة المستأجر يملك أو يكون له الحق فيما يحوزه ويصطاده ويحتضبه الأجير، بخلاف عملية الوكالة، فإن عملية الوكالة يبقى للوكيل الحق التنازل عما استفاده أو حازه أو احتضبه. فإذا السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه يقول حتى لو لم نقل بأن الوكيل أن الوكالة جائزة، لأنه تقدم الكلام أنه غير جائزة، يقول حتى لو قلنا أن الوكالة جائزة في مثل هذه المسائل، إلا أن ذلك لا يؤثر على النظرية التي وصلنا إليها، وهي ماذا؟ أن الإنسان المباشر يكون له الحق في كل شيء، وأن أدوات الإنتاج وسائل الإنتاج لا يكون لها أي حق في ماذا؟ أي حق في العملية الإنتاجية، أي حصة في الثروة المنتجة. إلى هنا استطعنا أن نصل إلى هذا الجزء من نظرية التوزيع ما بعد الإنتاج. بعد ذلك نصل إلى الجزء الآخر، وهي ما يرتبط بالمقارنة بين النظرية الإسلامية لتوزيع ما بعد الإنتاج والنظرية الماركسية لتوزيع ما بعد الإنتاج. ومن خلال المقارنة بين هاتين النظريتين، أي الإسلامية والماركسية، ساعة
سنصل إلى اكتشاف جزء آخر من النظرية، وهكذا سنقوم بنفس العملية التي قمنا بها عندما استعرضنا جملة من الأحكام، وبعد ذلك أيضا جئنا إلى أن نعرف الفرق بين النظرية الإسلامية والنظرية الماركسية، وبعد أن نعرف الفرق بين النظرية الإسلامية والنظرية الماركسية نأتي إلى العملية الثالثة، وهي أنه نستدل على النظرية الإسلامية من خلال الأحكام والبناء العلوي الذي سنذكره الآن.
فإذا نفس العملية التي قمنا بها في إيجاد الفرق أو في بيان الفرق بين النظرية الإسلامية والرأسمالية، الآن نفس العملية نقوم بها في بيان الفرق بين النظرية الإسلامية والنظرية الماركسية لنكتشف جزءا آخر من النظرية. والحمد لله رب العالمين.